بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى الإمام المالكي في موطئه، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال: باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره نصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا أو ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. باب ميراث الأب والأم من ولدهما. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إنه إن ترك المتوفى ولداً أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفي ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأبي، وإن لم يفضل عنه السدس فما فوقه ففرض للأب السدس فريضة، فرض للأب السدس فريضة. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم، فالسدس لها. وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن أو اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته ولأبويه ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأم الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، عندما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مبين الأحكام على لسان عبده وحبيبه خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام، وأفضل الصلاة والسلام على من والاهم في الله واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين القادة الأعلام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى فرض الزوج والزوجة: إذا مات أحدهما، مات الزوج وخلف زوجة، أو ماتت الزوجة وخلفت زوجا، وذلك ما نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه: أن الزوج يرث إما النصف وإما الربع، وأن الزوجة ترث إما الربع وإما الثمن، فذلك أنه إن كان المتوفى هي الزوجة وخلفت زوجا فينظر هل لها من ولد ابن أو بنت واحد أو اثنين أو أكثر ذكور أو إناث، وهل لها أولاد ابن إن لم يكن لها أولاد من صلبها بأن قد ماتوا، فهل لها أولاد ابن لا أولاد بنت، لأنهم لا يرثون شيئا أولاد البنت ولكن أولاد الابن، فإن وجد لها أولاد أو أولاد ابن وهو المسمى في الفرع الوارث، الفرع الوارث الفرع الذي يرث من الأصل الأولاد وأولاد الابن، هذا الفرع الوارث، إن وجد أحد منهم بل الزوج الربع، فإن لم يكن عندها أولاد ولا أولاد أولاد، إما لم يولد لها أصلا أو ولدوا وقد ماتوا فللزوج النصف، ولا فرق بين أن يكون أولاد أو أولاد ولد منه أو من غيره، وقد يكون ما عنده أولاد ولكن هي لها ولد من قبل من واحد من قبله فله الربع، لأن المتوفى الزوجة عندها ولد، والعبرة أن الزوج لا عنده ما عنده أحد، وأنا لا عندي ولد ولا لا ابن ولا بنت فأريد أخذ النصف مالك إلا الربع، لأن العبرة بها، وكذلك إذا كان عنده هو أولاد من غيرها ولكن هي ليس لها أولاد فله النصف، وهذا فرض الزوج إما النصف وإما الربع، وقد تقدم معنا أن الذي يرث النصف إما الزوج وإما البنت وإما بنت الابن، وكذلك كما سيأتي معنا الأخت الشقيقة والأخت الأب، فهؤلاء الخمسة قد يصيب أحد منهم أو يصيب أحدهم ويكون فرض النصف، ولكن ذلك بشروط، فالأول هذا الزوج يرث النصف بشرط أن لا يكون لزوجته المتوفاة فرع وارث، ومن الفرع الوارث؟ الفرع الوارث إما ولد ابن أو بنت من الصلب أو أولاد ابن أو أولاد ابن ابن ذكور أو إناث، فإن وجد لها فرع وارث انتقل فرض الزوج من النصف إلى الربع، وهو المذكور في قول ربنا تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولا فرق عند الأئمة الثلاثة والجمهور أن يكون تزوجها في حال صحة أو في حال مرض، فتكون زوجته وإن ماتت ورثا وإن مات هو ورثته، وقال الإمام مالك إذا كان أحد الزوجين مريض مرض مخوف وتم العقد في هذه الحالة فلا توارث بينهم، قال و لا يصحح النكاح، ويقول بل إن كان دخل بها فلها منه إذا كان هو مريض مرض المتوفى لها منه المهر فقط المهر المسمى وليس لها غير ذلك، لأنه تزوجها في مرض موته المرض المخوف، و جاء عن بعض أهل العلم أنه حينئذ كما يقول الإمام الأوزاعي يصح النكاح ولا توارث بينهم إذا كان أحد الزوجين في حالة مرض الموت، النكاح صحيح والإرث لا يصح، لا يثبت بينهم إرث. قال الجمهور أنه لا فرق إذا كان العقد صحيح والنكاح صحيح فلا فرق بينكم في مرض الموت ولا غير. وجاء أيضا عن بعض الأئمة في مسألة الزواج في أيام المرض عن القاسم بن محمد والحسن، يقول إن قصد الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإن لم يقصد الإضرار فالنكاح صحيح. هذا كلامهم فيما إذا كان الزواج تم في حالة المرض، ولكن الجمهور على أنه لا فرق بين أن يتم الزواج في حالة المرض أو في غيره. فإذا توفي والعقد صحيح فزوجته ترث منه، وإن توفيت فهو يرث منها، بل يمتد ذلك أيضا إلى الرجعية. ولبعض أهل العلم إذا كان طلقها بقصد الإضرار أو إحرامها من تركته فكذلك. وأما أنه يضر زوجة سابقة بإدخال زوجة أو زوجتين عليها، لأن فذلك لا يؤثر شيئا في صحة النكاح والإرث، وهذا نصيب الزوج إما النصف وإما الربع وليس له غير ذلك. فالزوج في جميع مسائل الفرائض إنما يكون له إما النصف وإما الربع، أحد الفرضين لا شيء له غير ذلك. فإن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث، أي ولد أو ولد ابن، فله الربع. فإن لم يكن لها ولد أصلا أو لها ولد من غير الوارث، كأن ماتت زوجته وعندها ابن بنت، لا بنت ولا ابن ابن، لكن ابن بنت موجود، عند ابن بنت وخلفت الزوج، فللزوج حينئذ النصف. نقول عندها ولد ولد البنت ما يرث فلا يؤثر شيء، إنما ينتقل الزوج من النصف إلى الربع إن كان لزوجته فرع وارث. والمراد بالولد في قوله تعالى فإن كان لهن ولدون فلكم الربع مما تركنا. نعم. وكذلك ميراث الزوجة، الزوجة ترث إما الربع وإما الثمن لا شيء لها غير ذلك. فإن كان لزوجها المتوفى ولد، والمراد فرع وارث، إما ولد أو أولاد ابن أو ولد ابن، سواء كان واحد أو أكثر، وهو الفرع الوارث. إن وجد له فرع وارث من ولد لصلب ذكر أو أنثى أو من أولاد ابنه أو أولاد ابن ابنه، إذا وجد أحد منهم فللزوجة الثمن، وإن لم يوجد له فرع وارث فللزوجة الربع. قال تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن، أي إن كان للزوج عند وفاة فرع وارث فللزوجة الثمن، فلهن تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإن كان له زوجتان ونفس الحكم، كيف نفس الحكم؟ إن لم يكن له وارث فلهما الربع يتقاسمانه بينهما، وإن كان له فرع وارث فلهما الثمن يتقاسمانه بينهما. إن كان ثلاث نفس الحكم، نفس الحكم. إن كان له ولد فلهن الثمن الثلاث يتقاسمن بينهن ثلاثا، وإن كان لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد فلهن الثمن يتقاسمن بينهن ثلاثا. فإن كان إن كنا أربع نفس الشيء، نفس الحكم ما يختلف. إن كان للزوج المتوفى ولد فلهن الثمن يقتسمن بينهن أرباعا، وإن لم يكن للزوج المتوفى ولد فأي فرع وارث فلهن الربع يتقاسمنه بينهن أرباعا. فلا فرق بين أن يكون زوجة واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع، أما الربع وإما الثمن. إن كان واحدة تستأثر به، وإن كان اثنتين فأنصاف بينهم، وإن كن ثلاث فأثلاث بينهم، وإن كن أربع فأرباع بينهم بينهن. هكذا حكم إرث الزوج وإرث الزوجة. فهذه الثلاثة الفرائض، ثلاثة من الفروض المقدرة في كتاب الله، الربع والثمن والربع والنصف. أو تقول النصف والربع والثمن. النصف قلنا يشترك فيه خمسة، الأول الزوج بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث، الثانية البنت بنت الصلب تستحق النصف بشرطين، أن لا يكون لها معصب، يعني أخ لها ابن ثاني للزوج، ابن ثاني للأب. إذا كان لأبيها ابن ثاني ذكر فهي عصبة، انتقلت من الفرض إلى التعصيب. إنما تستحق الفرض وهو النصف إذا لم يكن لها معصب. من المعصب؟ معنى معصب ينقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب. فالفرض نصيب مقدر معلوم، والتعصيب نصيب غير مقدر، بل تعطى الفرائض لأربابها وما بقي فيكون لهذا العصبة. فإن لم يكن أحد من أهل الفروض فيأخذ التركة كلها، هذا التعصيب. أما الفرض نصيب معين مقدر، إما نصف وإما ربع وإما ثمن وإما ثلثان وإما ثلث وإما سدس. بس ستة فروض مقدرة في كتاب الله تعالى. فقلنا البنت تستحق النصف بشرطين، أن تكون لها معصب وهو أخوها، إن كانت بنت صلب، وإن كانت الأزمة هي أمها أخرى غير أم هذا، ما دام ابن للميت فهو معصب لها، سواء كان أخوها شقيق أو أخوها الأب إن كانت المتوفى، إن كان المتوفى أب أو أخوها لأم إن كان المتوفى هي الأم. فإذا يوجد لها معصب هو ابن للميت مثلها، سواء من أمها أو من غير أمها، أو كانت الميتة أنثى، فالبنت بنت هذه المرأة تستحق النصف إن لم يكن لها معصب، والمعصب لها أخوها سواء كان شقيقا أو من الأم يعصبها، فتصير عصبة. فهذا الشرط الأول أن لا يكون لها معصب، والشرط الثاني أن لا يكون لها مماثل، المثل أخت مثلها، أخت لها يعني بنت أخرى للميت سواء من أمها ولا من غير أمها إن كان الميت ذكر، أو سواء من أبيها أو من غير أبيها إن كان الميت أنثى. فإذا كان لها نظير مثيل مماثل فإذا تنتقل إلى الثلثين، إن كان المماثل واحد فهما بنتان فالثلثان بينهما، لكل واحدة منهما ثلثا. وإن كان المماثل اثنين فلهما ثلثان، لكل واحد منهما ثلث الثلثين. وإن كان المماثل أربع فكذلك، ينقسم الثلثين، ينقسم الثلثان بينهن بالسوية. إذن فهذا حكم إرث البنت، إما النصف وإما تشترك في الثلثين مع مثيلها، فإن لم يكن لها مماثل ولا معصب فلها النصف. هذا حكم إرث البنت. بنت الابن كذلك تستحق النصف، لكن بثلاثة شروط: أن لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منها، والثاني أن لا يكون لها معصب، والثالث أن لا يكون لها مماثل. كذلك الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربع شروط كما سيأتي معنا، والأخت لأب خمسة شروط. فالذين يستحقون النصف خمسة: الأول يستحق النصف وهو الزوج بشرط واحد، أن لا يكون لزوجته فرع وارث. والثاني يستحق النصف بشرطين، وهو بنت الصلب تستحق النصف بشرطين: أن لا يكون أن لا يكون لها معصب ولا مماثل. والثالث بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط: أن لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منها، وأن لا يكون لها معصب ولا مماثل. والرابع بأربع شروط، والخامس بخمسة شروط يستحقون النصف. هؤلاء الذين يستحقون النصف خمسة. مرة منهم معنا البنت وبنت الابن والزوج يستحقون النصف. هذا حكم ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. وذكر الآية الشريفة وهي محل الإجماع: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني يعتبر النصف أو الربع أو الثمن من بعد إخراج الوصية، إن أوصى الميت بشيء من ماله يخرج عنه بمقدار الثلث أو أقل من الثلث أو أكثر وأجازه الورثة بعد إخراج الوصية. وكذلك الدين، من كان عليه دين فيجب أن يقضى عنه دينه، فإن روح الميت مرتهنة بدينه معلقة حتى يقضى عنه، والميت الذي عليه دين تحبس روحه في البرزخ لا يزور ولا يزار حتى يقضى عنه دينه. ولذا كانوا يحذرون أن يموتوا عليهم دين. وكان الأخيار إذا مات الميت بينهم وعليه دين قضوا دينه قبل أن يدفنوه وقبل أن يخرجوه من بيته حتى ينحل عنه الرهن وتبرأ ذمته ويخفف عنه الحبس أن يلتزم بدينه أحد من ورثته أو غيرهم، لكن مكانه يبقى عليه الأثر حتى يقضي الدين. وإن كان التزموا قال، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء بميت ليصلي عليه يقول عليه دين، إن قالوا عليه دين قالوا صلوا على ميتك، ما يصلي هو عليه. وكان ذلك يشق على الصحابة أن لا يصلي على ميتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا قد يلتزمون إذا عليه دين الدين في ذمتهم حتى يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بميت وعليه ديناران فقال هل عليه دين؟ قال ديناران. قال صلوا على ميتكم. قال سيدنا قتادة يا رسول الله علي الديناران. قال عليك في ذمتك؟ قال نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعل لا يلقاني اللي يقول لي قتادة أقضيت الدينارين؟ ولم يكن عندي شيء فكنت أتوارى عنه. وتخفى منه حتى وجدت الدينارين فقضيتهما عن الميت فجيت إليهم. قال قتادة أقضيت الدينارين؟ قال الآن قضيتهما يا رسول الله. قال الآن برد جلده تم فكاكو رهن في برزخه الآن لما في الوقت اللي قضيت عنه الدين، يعني حتى وإن يلتزم بغيره تبقى عليه تبعة، إنما هي أخف مما لم يلتزم أحد. لو لم يلتزم أحد فحبسه أضيق، يحبس في القبر حتى يقضى عنه دينه. أما إن كان والعياذ بالله يتدين بلا مبالاة وينوي عدم قضاء الدين فحسابه شديد وحاله خطير. وأما إن كان يريد الوفاء، وخصوصا إذا استدان إما لمصلحة عامة أو إصلاح بين متخاصمين ويريد الوفاء، فإن الله ييسر له قضاء ذلك الدين إما في حياته أو بعد وفاته ويخفف الأمر عنه. أما إن كان غير مبالي أو يستقرض لأجل الشهوات والملذات بلا حاجة ولا ضرورة ولا يبالي بقضاء الدين فحاله خطير، حتى يتعصب يتعسر عليه قضاؤه لأن نيته غير صالح، وأبعد عن أن يسامحه الله تعالى لأنه عايب خائن في نيته وقصده ما يقضي الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا قوله تعالى من بعد وصية توصين ودين بعد وصية يوصين بها أو دين، وقدم الذكر في الذكر الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية في الأداء اعتناء بشأن الوصية لأنها تخرج من غير مقابل فتشح بها النفوس، أما الدين في مقابل فيكون أبعد عن شح النفوس بها، فقدمه في الذكر لئلا يتساهل بتنفيذ الوصية. وهكذا وقد كان يتوفر الأوصياء الأوفياء الذين يقدمون حق الميت وقضى ديونه على كل مصالحهم، وقلوا بعد ذلك في الأزمان أزماننا وكم من وصي يخذل ولا يبالي بدون ينظر إن شيله مصلحة ولا جدا يخذها ولا هم مبالي بقضاء الديون ولا بغيرها والعياذ بالله، ويخذلك الوصي فلا وفاء وتنساك الأحبة بعد عشر ويخذلك الوصي فلا وفاء. ولهذا كان بعض أهل الخير عندنا والعلم والمعرفة وعنده بعض الثروة وأحسن الإنفاق والتصدق منها والإخراج في سبيل الله، وكان له ولد يسمى سقاف وعنده أيضا مملوك قائم بالخدمة يسمى مرجان، وكان يقول في آخر حياته الذي يريد انفاق وصدق به قد قدمته ولا أنا مستأمن على السقاف ولا مرجان، مع أنهم من أهل الوفاء، لكن قال ما عاد بخليه يا فلان يا فلتان قلت أنا بموت من الآن، أراد تقديم مقدم وأراد صدق بتصدق والذي أراد انفاقه أنفقه في سبيله رتب أموره خلاص ما عاد يبقى عليه تبع على أحد ولا مطالبة ولا حسرة على أمر يريد يتصدق به من صدقة جارية وغيرها، فواسى وواصل وتصدق ووقف الصدقات الجارية قبل ما يموت خلص خلص. يقول بعدين يا وصي تعالى خرجوا عني تلو عني، قال ما أنا مستأمن على سقاف ولا على مرجان لا على الخادم ولا على الولد، ولا قلت من نفسي إن اتبهت لنفسي بنفسي وقدمت لآخرتي ولقى ربي. وهكذا الأقياس والعقال من بعد وسيدين يوصين بعدين بعد توصون بها أو دين، ثم يذكر بعد ذلك ميراث الأب والأم كما سيأتي تفصيله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله يحيي فينا الشريعة وأحكامها البديعة ويرزقنا الثبات على طرقها الطيبة الوسيعة ويعيدنا من الآفات والعاهات في شاني جميعه أن ينظمنا في سلك أهل العنايات والرعايات أهل المراتب الرفيعة، وأن يقينا الأسوى والأدوى وكل بوس وشر وقطيعة، وأن يثبتنا في ديوان أهل الصدق معه ممن رعتهم عين عنايته وأحلهم حصونه المنيعة في خير ولطف وعافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.